إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية هي معطوفة على الآيات السابقة، وخاصة الآيات التي ضرب الله فيها الأمثال، وضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن القرآن الكريم الله عز وجل صرف فيه وبين ووضح وضرب الأمثال. هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن هي تبين للناس، جميع الناس، ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم. ضرب الله الأمثال للناس لتذكرهم بالله عز وجل، ولتحرك عقولهم وقلوبهم إلى النظر في هذا الكون، وإلى أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله عز وجل ضرب الأمثال وأقام الأدلة وبين الحجج وضرب الأمثال للأمم السابقة كيف عاشت وماذا حصل لها وما كانت نتيجة الطائعين المهتدين وكيف كان مآل ونهاية الطاغين والعاصين والمفسدين. كل ذلك ضربه الله عز وجل في القرآن وفصله وبينه ووضحه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صرف الله عز وجل ووضح وبين في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي كل مثل يحتاجون إليه. ولذلك كان القرآن بهذه الآية وبالآيات الأخرى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كان القرآن كافيا لمن أراد أن يهتدي. وأن القرآن ما ترك شيئا يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم في دنياهم وفي آخرتهم، يعرفهم بربهم، يعرفهم بحقيقة أنفسهم، يعرفهم بحقيقة الدنيا التي يعيشون فيها، يعرفهم بعدوهم الحقيقي الشيطان. وقد سبقت الآيات التي تحدثت عن الشيطان وأنه عدو للإنسان، وحذر الله عز وجل الناس من اتخاذه وذريته يعني أولياء، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كل هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن لكي يسترشد إليها ويهتدي إليها ويقف عندها المتأملون والعقلاء والمتفكرون. وكل إنسان خلقه الله عز وجل وزوده بالعقل والفهم إلا وهو قابل لأن يقف عند هذه الأمثال إن قبل، إن أراد أن يهتدي، وإن أقبل عليها بكل تجرد من هوى ومن شهوة ومن عقيدة سابقة أخذها من هنا أو هناك. إذا أقبل العبد على هذا القرآن متجردا وتأمله وتدبره، فمن غير شك وبيقين أنه سيجد فيه الهداية، وسيجد فيه النور، وسيجد فيه الخير، وسيجد هو الطريق الوحيد والطريق الأمثل الموصل إلى مرضاة الله عز وجل، وسيحصل على السعادتين الدنيوية والأخروية. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وهذا تنويه ورفعة لمكانة القرآن العظيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولذلك قدم هنا القرآن على الناس لأن ذكر في سورة الإسراء، فقدم الناس على القرآن. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وهنا قدم القرآن على الناس. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لأن الغرض هنا هو التنويه بشأن القرآن. والقرآن يعني ما دام أن الحديث عن القرآن وأن هذا القرآن هو الذي بين الله فيه الأمثال، فسياق الآية يقتضي هنا تقديم القرآن على الناس، بخلاف في الآية الأخرى في سورة الإسراء، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس، لكل الناس، فكان تحدي للناس، فاقتضى تقديم الناس على القرآن. هنا الحديث السياق عن مكانة القرآن وأن هذا القرآن هو الذي حذر الله عز وجل فيه الناس من اتباع الشيطان، أفتتخذونه وذريته، هو الذي ضرب الله فيه الأمثال، وهو الذي صدره الله تعالى بقوله في مطلع السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، من أخرت الناس. وكين آية أخرى ثالثة في سورة الإسراء وهي سابقة على الآية الأخرى لم يذكر فيها ذكر الناس: ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما فيش ذكر للناس. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. هذه الآية الأولى في الإسراء، والآية الثانية: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهنا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذلك لما كنا نحفظ القرآن كان يعلمنا شيوخنا ويقولون لنا، يعني يعطونا بعض الرموز حتى نستطيع أن نحفظ هذه حتى لا نقع في، لأن هذه من الإشكالات، آية ما فيهاش الناس وآية فيها يقدم الناس وآية في آخر الناس. يقولون قدم الناس اترك الناس، وقدم الناس وأخر الناس. يعني الآية الأولى اترك الناس، يعني ما فيهاش الناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وقدم الناس ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وأخر الناس هذه في سورة يعني الكهف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صرفنا يعني وضحنا ومررنا مرر الله في هذا القرآن كل مثل، أي كل مثل يحتاج الناس إليه، كل مثل يحتاج الناس إليه بينه الله عز وجل ووضحه وصرفه في كتابه سبحانه وتعالى. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بين الله كل شيء في القرآن، ومع ذلك فالإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فموقع هذه الآية يوحي ويرشد ويشير إلى أن هناك تقدير في سياق، يوحي بأن هناك شيء مقدر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني فجادل الناس في القرآن رغم وضوح الصورة وبيان الدليل. فجادل الناس في أن الإنسان بطبعه أنه كثير الجدل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء، يعني فجادل الناس في القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فجادل الناس في القرآن، وجادلوا جدالا كثيرا، وجادلوا بالباطل. ويجادل، وسيأتي في سياق الآية أن الحديث عن الذين جادلوا بالباطل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر المخلوقات جدلا، أكثر شيء، هذه صفة، الجدل هي صفة خلق للإنسان، الجدل خلق للإنسان. وأن الإنسان قد يكون بطبعه كثير الجدل في حق أو باطل، لأن هذا خلق قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. الجدل، الجدال هو الخصام والمحاججة، هذا هو الجدال. فالجدال قد يكون حقا وقد يكون هو خلق للإنسان، قد يكون حقا وقد يكون باطل، قد يكون جدال بالحق وهذا محمود، وقد يكون جدالا بالباطل وهذا مذموم. والدليل على أن الجدال قد يكون محمودا هو أن الله عز وجل تحدث عن إبراهيم عليه السلام حينما جاءت الملائكة وبشروه، قال الله عز وجل في ذلك: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما جاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا إن إبراهيم، الله تعالى أثنى عليه بأنه حليم أواه منيب، إذن فهذا الجدال لأنه كان يدافع عن قوم لوط قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيهم، لأنه حليم أواه منيب. فهذا الجدال بطبيعة الحال هو جدال محمود. وذكر الله تعالى لما تحدث عن جدال الآخرين طلب أن يكون هذا الجدال بالتي هي أحسن، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مع المؤمنين ومع المسلمين وغير المسلمين، وقال مع أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فالجدال قد يكون محمودا، وكما قال الله تعالى في مطلع سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، فهم مؤمنون، فريق من المؤمنين يجادل لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، وكانوا يريدون غير ذات الشوكة، كانوا يريدون الاستيلاء على قافلة أبي سفيان، فالقافلة هربت ونجت وجدوا أنفسهم أمام حشد كبير من العدو، فكان فريق منهم يجادل ولا يريد المواجهة. قالوا: إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، ولا ينبغي المؤمن أن يجادل في الحق بعدما يتبين، لأنهم خرجوا بحق، وهذا الحق وهذا الخروج هو بأمر الله عز وجل وأن الله عز وجل يرضى، إذن فلم يبقى حينئذ مجال للجدال. إذن على العموم أن الإنسان الجدال قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، قد يكون محمودا، وقد وأنه لأن هناك بعض المفسرين قال أراد أن يقول بأن وكان الإنسان أكثر شيء جدل، أراد أن يخصص الإنسان بالكافر، وكان الإنسان أي الكافر، لا الإنسان هنا جنس الإنسان، عموم الإنسان، كل الإنسان، لأن آل للاستغراق الجنسي أي لعموم بني آدم، لجنس الإنسان، الإنسان كله، هذه صفة من صفته. النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة طرق عليا وبنته فاطمة رضي الله عنهما، جاءهم في الليل فقال عليه الصلاة والسلام لهما ألا تصليان، يعني ألا تقومان الليل؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع وجعل يضرب بيده كما روى علي، وهذا حديثه في الصحيحين، جعل يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء عجلا جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. لما أجاب علي بهذا الجواب، يعني علي صلى الله عليه وسلم جاءهم في الليل وقال ألا تصليان، يعني ألا تقومان الليل؟ فقال علي إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني من يكون عسين أرواحنا بيد الله، وهذا صحيح، إن شاء أن يبعثنا يعني أن يوقظنا أن نستيقظ وأن نفيق، الله عز وجل أنفسنا بيد الله. صلى الله عليه وسلم قال، رجع وهو مغضب، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن هذا الجواب من علي رضي الله عنه تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ينبغي أن يكون هذا هو الجواب، لأن كان المفروض أنه حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لهم ألا تصليان، كان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على استيقاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وإيقاظهم للصلاة، هم كانوا نعسين، جاء صلى الله عليه وسلم في نص الليل وفي يقوم للصلاة، فكان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على إيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وأن يحرصا على أن يتكرر ذلك على تكرر ذلك منهم، وأن يسر وأن يفرح بملام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يلومه يعني يلومهما ألا تصليان، فكان ينبغي أن يفرح بهذه الموعظة بهذا اللوم، قل الحمد لله، وأن يسر ماشي يتعلل ويستدل بما يحبذ النوم، إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، هذا ما جعل صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان رغم أن ما قاله عليه هو حق، ولكن في هذا السياق ما كان ينبغي له أن يقول ذلك، صلى الله عليه وسلم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن الجدل هو صفة كما قلنا للإنسان، خلق للإنسان، لأن الإنسان قد يجادل بالحق وقد يجادل بالباطل، فإذا كان الإنسان يجادل بالحق فهناك مقياس لهذا الجدال، وهو أنه إذا رأى حتى ولو كان محقا، إذا رأى أن هذا الجدال سيؤدي إلى أن يقبل منه الآخر نصيحته وسيكون هذا الجدال نافعا يجادل، جادل بالتي هي أحسن، لكن إذا رأى أن هذا الجدال سوف لا يأتي بنتيجة ولا يعود بنفع وربما يترتب عليه ما هو أشر، فهنا ينبغي أن يترك هذا الجدال. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال المراء، والمراء هو الجدال، وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة، وفي الحديث الآخر ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إذا أوتي قوم الجدل حرموا العمل، كل هذه أحاديث في هذا الباب، إذا الجدل يكون نافع إذا كان سيحقق نتيجة سيؤدي إلى فائدة سيؤدي إلى نتيجة، أما إذا لم تكن هناك فائدة من وراء هذا الجدال فينبغي الإنسان أن يتركه حتى ولو كان محقا، فما بالك إذا كان مبطلا، إذا كان مبطلا هذا أمر آخر. ولذلك القرآن الكريم حينما تحدث عن الجدال، جدال أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الضلال، تحدث كثيرا عن هذا الأمر، وأن هؤلاء قد جادلوا بالباطل، وسيأتي الحديث عن الجدال بالباطل، قد جادلوا بالباطل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهو يجادل كثيرا ويلاجج ويخاصم ويدافع قد يكون بحق وقد يكون بباطل، لأن الإنسان بطبعه ليس كيجادل. احنا قلنا هذه صفة فطرة في الإنسان، ليس كيجادل الإنسان، لأنه يرى أنه أن ما يعتقده أو ما يؤمن به أو ما يراه صوابا فهو يريد أن يوصله إلى الآخر، فذلك هو يجادل ويحاجج ويخاصم لأجل تبليغ ما يعتقده وما يراه صوابا إلى الآخر، إلى إقناعه به، والآخر يرى أيضا أن ما هو عليه هو حق وصواب فيجادل ويدافع لإيصال رأيه إلى الآخر. وإحنا في الوقت بينا كسمعوا الرأي المعاكس، يعني كل واحد يريد أن يقنع الآخر بالرأي الذي يعتقده ويؤمن به. سنرجع الحديث عن الجدال بالباطل إلى الآية التالية. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتي يوم سنة الأولين أو يأتي يوم العذاب قبلا. فما ذكره الله في القرآن وما صرفه وبينه ووضحه من أمثال كان كافيا للإيمان وللهداية. كافي ولا مش كافي؟ كافي. كافي لأن يؤمن الناس وأن يهتدوا وأن يرشدوا، لأن ما جاء في القرآن كاف، الحجج التي جاء بها القرآن كافية. لكن ومع ذلك كثير من الناس لم يهتدوا بالقرآن، لم يهتدوا بالقرآن ولم يتبعوا هذا القرآن. هل عدم اتباعهم للقرآن لنقص في الأدلة أو نقص في الحجج أو لأسباب أخرى؟ لا، لأسباب أخرى. الحجج كافية والأدلة واضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار. إذن إعراض الناس عن هذا القرآن وعدم الإيمان به وجدالهم فيه ورده، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، هكذا جدلوا في القرآن وردوا القرآن. هل لأن القرآن حججه غير واضحة أو غير كافية أو غير مقنعة؟ كلا. ثم كلا لمن استعمل عقله وتجرد من هواه. إذن من الذي منع الناس من الإيمان ومن الهداية ومن العمل بالقرآن؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما منعهم مانع هو في حد ذاته حق يستوجب، ليس هناك ما يمنع من أن يؤمن الناس بهذا القرآن، ليس هناك مانع من حيث الأدلة ومن حيث الحجج ومن حيث المنطق ومن حيث العقل، لا ليس هناك مانع يمنع. إذا الذي يمنع شنو هو؟ هو اتباع الباطل واتباع الهوى والظلم والطغيان والعناد وتقليد الأولين، اتباع السابقين، اتباع الآباء والأجداد. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، إلا هنا قيل بمعنى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أو الثاني قيل بمعنى إلى، إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلى أن يأتيهم العذاب قبلا. ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هنا قدر المفسرون فاعلا للفعل وإلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. لأن منع هذا الفعل ينصب مفعولين، الأول وما منع الناس أن يؤمنوا، وما منع الناس أن يؤمنوا، فأن يؤمنوا هو المفعول الثاني، وما منع الناس الإيمان، ما منع الناس الإيمان إلا، ما بعد إلا هو الفاعل، هو المانع يعني، هو الذي منعهم. وما منع الناس الإيمان، ما الذي منع الناس الإيمان؟ انتظارهم سنة الأولين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، تلك الجملة إلا أن تأتيهم هي الفاعل، هي في موقع الفاعل. وما منع الناس أن يؤمنوا، أن وما بعدها تسبب مصدر، وما منع الناس الإيمان، هذه كلها مفاعيل. وما منع الناس الإيمان إلا انتظارهم، ليس يعني ليس هناك مانع يمنعهم إلا أنهم ينتظرون العذاب. وهل انتظارهم للعذاب هو المانع من الإيمان؟ لا أبدا. إذن معنى هذا أن هؤلاء لا يريدون الإيمان ولا يريدون الهداية، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون العذاب. ولذلك قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أو كسفا من السماء، وقال اللهم إن كان ذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا هذا ما ينتظرون. ينتظرون ماذا؟ ينتظرون العذاب، أن يأتيهم العذاب. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، كما أشرنا بأن القرآن هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى وهو كاف، فليس هناك نقص في الأدلة ولا في الحجج، لا أبدا. الهدى موجود، الهادي موجود، الدليل موجود، لكن الناس ينتظرون العذاب. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، وما منع الناس أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم، فهي دعوة إلى الإيمان وإلى الاستغفار. كان القرآن يقول أولى بهم أن يؤمنوا وأن يستغفروا حتى لا يفاجئهم العذاب، ولكن الناس لا يريدون أن يؤمنوا ولا يريدون أن يستغفروا الله، ولذلك هم بتصرفهم هذا ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أن يفاجئهم العذاب. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وسنة الأولين ما هي؟ سنة الأولين الذين فاتوا، سنة الأولين أنهم كفروا بالله وطغوا وظلموا فجاءهم العذاب وأهلكهم الله، هذه هي سنة الأولين. يعني أن يؤخذوا على غرة، أن يؤخذوا فجأة، أن يهلكهم الله عز وجل وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر هكذا بدون إشعار سابق وبدون مقدمات. قال أو يأتيهم العذاب قبلا، أن يأتي يوم العذاب وهم ينظرون إليه، يعاينونه، يرونه آت، حتى ولره آت، وإن كما في الآية الأخرى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. رأوا العذاب آت ومع ذلك قالوا ما هي إلا سحابة تحمل المطر وسوف ينزل علينا المطر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، معنى قبلا أي معاينة، مقابلة ومعاينة، هذا على هذه القراءة قبلا. وفي القراءة الأخرى قبلا أو يأتيهم العذاب قبلا، فهو جمع قبيل كرغيف ورغف، فيكون جمع معنى أن يأتيهم العذاب قبلا أي أنواعا وأصنافا، لأن فيه المعنى الجمع، أن يأتيهم العذاب قبلة، أن يأتيهم العذاب أصنافا وألوانا وأنواعا من العذاب، أن يأتيهم العذاب قبلا. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الهدى جاء وكان أولى بهم أن يؤمنوا وأن يستغفروا الله، فلو آمنوا لنجاهم الله، ولو أن أهل القرى آمنوا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس وحدهم هم الذين آمنوا قبل أن ينزلهم العذاب فنجوا، وكل الأمم الأخرى أهلكهم الله عز وجل أخذ وأبادهم عن آخرهم. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس ما يحتاجون إليه، وأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بعثهم الله عز وجل عبثا، الله تعالى بعثهم لمهمة، وأنه لم يبعثهم ليدعو الناس إلى أنفسهم ويقول للناس نحن أرباب، لا، هم وظيفتهم هذه وظيفة الأنبياء هو البشارة والنذارة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى شي واحد يعتذر يقول أنا ما عرفتش. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الناس بحيث لم يعد لأحد عذر أن يقول أنا لا أعلم وأنا لا أعرف وليس هناك مصدر للهداية حتى أذهب إليه. لا، هذا لا ينفع، كل شيء واضح. إلا أن الأنبياء والرسل ليس باستطاعتهم أن يخلقوا الهداية في قلوب الناس ولا أن يجبروا الناس على الطاعة، هذا أمر لا يملكه إلا الله. الله عز وجل وحده هو الذي يملك خلق الهداية في قلوب الناس. أما وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل هي أن يرشدوا الناس إلى ما فيه خيرهم، أن يحذروهم مما فيه شرهم، أن يبينوا للناس الحلال والحرام وما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، هذه هي وظيفتهم. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، والبشارة طبعا هي للمؤمنين، بشارتهم بما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة من الثواب العظيم، أنهم سيجزون على أعمالهم الخيرية، فما عملوا من خير لا يضيع عند الله عز وجل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن فالأنبياء يبشرون المؤمنين إذا عملوا الخير فإن الله عز وجل سيحفظه لهم ويربيه لهم وينميه لهم ويجزيهم به يوم القيامة، وينذرون الجاحدين والظالمين والكافرين بما أعد الله عز وجل للعصاة يوم القيامة من النار والعذاب الأليم. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل، البشارة والنذارة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا الحصر، ليس لهم غير هذا، ليس لهم إلا البشارة وإلا النذارة. فبشروا الناس بمن آمن بالله ووحد الله بأن له الجنة، وبشروا الناس بأن من كفر بالله وكذب برسله فله النار. هذه بشارة وهذه النذارة، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، والأشياء تعرف بأضدادها. فالقرآن الكريم ما بيّن شيء غير الخير فقط، بل بيّن أيضا الشر، بيّن الخير للناس ليعملوا به ويتبعوه، وبيّن لهم الشر ليجتنبوه ويحذروه. والأشياء تعرف بأضدادها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ويجادل الذين كفروا بالباطل، احنا قلنا عن قريب بأن الجدال قد يكون حقا وقد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. الجدال بالحق لأجل الحق هو ممدوح في نطاقه، والجدال بالباطل هو أكيد أنه مذموم. والقرآن الكريم تحدث كثيرا عن جدال هؤلاء، عن جدال بالباطل، فهو أكثر ما يكون، الجدال في الحقيقة هو يكون بالباطل. ويجادل الذين كفروا بالباطل، والسر هنا في التعبير بالفعل المضارع، ما قالش وجادلوا، قال ويجادل، لأن الفعل المضارع كما هو مقرر عند علماء البيان يدل على الحدوث والتجدد، أي أن هذا الجدال دائم مستمر في الماضي والحاضر والمستقبل، دائما الجدال يتكرر ويتجدد. فالذين جادلوا من قديم الزمن هم الذين، والذين يجادلوا اليوم، جدال هؤلاء هو مثل جدال أولئك. فهذا الجدال والطعن في القرآن ومحاولة كشف الحقائق، محاولة يعني تغطية الحقائق وإبطالها، هذا أمر قائم دائم مستمر إلى أن تقوم الساعة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. جادلوا في النبوة وقالوا إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في الآبائين الأولين. وجادلوا في القرآن وقالوا هي أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فالجدال من أهل الباطل هو موجود في كل وقت وفي كل عصر. مرة أوحى الشيطان إلى بعض المشركين لما جاء الإسلام بتحريم الميتة وحل وتحليل المذكة التي ذكيت وذبحت هي حلال، والتي ماتت حتى حتف أنفها هي حرام. أوحى الشيطان إلى أوليائه وقال لهم قولوا لمحمد وأصحابه ما قتله الله حرام وما قتلتموه أنتم حلال. وإن الشياطين في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني ملكة موت محضرة، الله اللي قتلها، إذا اللي قتلها الله أحرم، واللي قتلتموها أنتم ذبحتموها أنتم هي حرام. وهذا مش يعني شوف على محاولة يعني إزهاق الحق وإظهار الباطل. كثير من الجدال حصل بالباطل، وأغلب الجدال كما قلنا حتى إنه إذا أطلق في الحقيقة ينصرف إليه، يعني حينما يطلق الجدال ينصرف إليه. ولذلك الله تعالى في الحج نهى عن الجدال، قال ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى إنه حتى وإن كان جدالا بحق قال ولا جدال في الحج، يعني مكان عباده ومكان طاعه ومكان دع الجدال جانبا، حتى ولو كان عندك بعض الحق اتركه، لأن الجدال سوف لا يؤدي إلى نتيجة. إذن ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادلون بالباطل، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هناك من يجادل الباطل ويدافع، هذه كصدق على المحامي، على المحامين، المحامي اللي كيدافع على المجرم وكيدافع على الظالم وكيدافع على القاتل ويدافع على المعتدي، ويحاول أن يبرئ ساحته بما يقيمه من شبهات، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الوحي وكان يحكم بين الناس ويقول إنكم تختصمون إلي، فربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أكثر جدلا وأقوى على الكلام، فأحكم له، فإن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار اقتطعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع ويضع التشريع، وهذا التشريع هو أن القاضي يحكم بما رشح لديه من الأدلة، ولا يحكم كل هذا النبي ومع ذلك يحكم الواحد، وهو يحكم واحد ومبطل يعطيه الحق، لأن الحكم هنا لأن هذا تشريع، والشارع يحكم بما القاضي دائما ما يحكمش به بعلمه أو يحكم بما لديه من الأدلة، الحجاج اللي كيشوف قدامه كيحكم على إثرها وليس على أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حكمت له فلا يعني أني حكمت له رعى الحق، قل النبي حكم لي خلاص، لا شوف راسك أنت واش محق ولا مبطل، وتجادل بالحق ولا تجادل بالباطل، فلا بد أن تراجع نفسك لتصفي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادلون بالباطل لماذا؟ ليدحضوا به الحق، ليبطلوا، ليزيلوا، ليذهبوا الحق. لكن هل ينجحون أم لا ينجحون؟ لا أبدا، لا يمكن من يجادل بالباطل أن ينجح وأن يحقق غرضه، لا أبدا، لأن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون. وأن الله عز وجل كما قال في سورة الأنبياء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق دائما هو الذي ينتصر، حتى ولو ظهر أن الباطل انتصر في فترة معينة سرعان ما يتلاشى ويذوب ويزول وينتهي أمره. وهذا شواهد التاريخ تؤكد وتعزز هذا، ما بقي باطل أبدا، لا يمكن لباطل أن يبقى في الأرض، هو إنما هو كالرغوة على وجه الماء، سرعان ما تتلاشى تلك الرغوة وتزول ويظهر المعدن الصافي. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا هو الحق والباطل كما ضربه الله عز وجل في كتابه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. جادلوا بالباطل واتخذوا آيات الله هزؤا وسخرية ولعبا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، اتخذوا آيات الله. والآيات هنا يحتمل أن تكون المراد بالآية هي الآية المقروءة، لأن في القرآن الكريم، لأن الآية تطلق على الآية المنزلة المتلوة المقروءة، وتطلق الآية على الآية التكوينية المشاهدة التي نشاهدها كالسماوات والأرض والإنسان، وتطلق الآية على المعجزة التي يعزز الله ويقوي بها أنبياءه ورسله، بما يزود الله أنبياءه من أدلة ومعجزات حتى تكون دليلا على صدق نبوتهم. كل هذه المعاني في القرآن الكريم أطلقت على الآية. فلهم تلك آيات الكتاب الحكيم، الآيات المقروءة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هذه آيات مقرية ولا آيات مشاهدة؟ هذه آيات تكوينية مشاهدة نشاهدها. وهناك آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، هذه الآيات يعني العصا واليد وإلى آخره، وهذه الآيات معنى المعجزات، وهي اللي كان يطلبوها المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله. ما كانش يطلبوا نزول الآيات المقروءة، القرآن ينزل، كان ينزل متتابعا، فهم يطلبون نزول الآيات. ماذا آيات اللي يطلبون؟ يطلبون المعجزات. ولكن حتى لك تلك المعجزات حينما أنزلها الله وطلبوه وجاء بكم انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية، هذه آية يعني آية معجزة، يعرض عنها ويقول سحر مستمر، لأنهم لا يريدون الآيات ولا يريدون الأدلة، الأدلة موجودة والحجج موجودة، ولكن هم في نفس يعقوب، شيء في حاجة في نفس يعقوب، يعني حاجة في نفوسهم أهداف أخرى غير معرفة الحق والوصول إليه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. اتخذوا آيات الله سواء كانت الكونية أو المقروءة، اتخذوها هزؤا، اتخذوها هزؤا ولعبا. وقد تكون المراد بالآية هنا آيات المقروءة التي جاءت لتحذرهم، وقال وما أنذروا هزؤا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، اتخذوا آياتي وما، ما هذه قد تكون موصولة بمعنى الذي، اتخذوا آياتي والذي أنذر به هزؤا، أنها تحتاج إلى تقدير الرابط بين الصلة والموصول. ويحتمل أن تكون مصدرية، واتخذوا آياتي وما أنذروا أي وإنذارهم، اتخذوا الآيات والإنذار اتخذوه هزؤا ولعبا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الناس من كان يسخر بآيات الله سبحانه ما تنزل يسخر بها ويستهزئ، فالذي يسخر ويستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى يرجى له خير أم لا يرجى له خير؟ ترجى له هداية أم لا يرجى له؟ هو أصلا هو مستهزئ، هو معاند، هو لا يريد معرفة الحق، وإنما يريد أن يرد الحق، يريد أن يرفع من شأن الباطل وأن يرد الحق، وهذا لا يمكن أن يرجى له هداية. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا الذي أعرض عن آيات الله واستهزأ بها وخالفها لا أحد أظلم منه، وأعلى درجة في الظلم هي هذه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ذكر بآيات الله، وعظ، أرشد، وعظه الناس، أرشدوه، نصحوه فلم يستنصح، أرشدوه فلم يسترشد، ذكروه فلم يتذكر، وعظوه فلم يتعظ. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فأعرض عنها أعرض عنها، متى أعرض عنها؟ وقت تذكيره بها، حينما ذكر بآيات الله أعرض عنها ليترتب عليه ما بعده. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فأعرض عنها يعني لم يقبلها في حينها، أي في وقت تذكيره بها رفضها ونسي ما قدمت يداه. قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذه عقوبة مترتبة على رفض الذكرى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يعني ذكر بآية الله فإذا أعرض عنها وقت تذكيره بها قد لا يوفق مرة أخرى إلى قبولها، عقوبة له على أنه رفض الهداية لأول مرة، رفضها لأول مرة فيعاقب بأن يطبع على قلبه فلا يقبلها مرة أخرى. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها لم يقبلها، رفضها ونسي ما قدمت يداه. ما قدمت يداه من الخير أم من الشر؟ لأن ما قدمت يدا الإنسان قد يكون من الخير وقد يكون من الشر، لكن سياق الآية هنا، ولذلك دائما السياق له دور في فهم القرآن، السياق والسباق، سياق ما تقدم على الآية واللحاق ما جاء بعدها، سياق الآية وسباقها. سياق يعني في النص الذي ذكر فيه ذكرت فيه الآية، يعني حينما تنظر إلى السياق والآيات المتتابعة تدرك على أن المراد بما قدمت يداه هنا هو الشر وليس الخير، ونسي ما قدمت يداه لأنه ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أعرض عن آيات الله ونسي ما قدمت، يمكنش أن يكون أعرض عن الآيات ونسي ما قدمت يداه من الخير، لا، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الشر، فما عمله من الشر نسيه لم يتذكره، بل إن الأمور انقلبت عليه، أصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى السيئات حسنات والحسنات سيئات. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في آية أخرى: ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال تعالى عقوبة لهؤلاء: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أكنة غطاء على القلوب، لم يعد يفقه شيئا، خلص. نجعلنا على قلوبهم أكنة من أن يفقهوه، وفي آذانهم وقر، في آذانهم صمم، آذانهم لم تعد تسمع، يعني لم تسمع ما ينفعهم، وإلا فقد تكون آذانهم يعني تسمع كثيرا ولكنها لا تسمع ما ينفع. قلوبهم لا تعي ما ينفع. نجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة من أين؟ من الفقه، من أن يفقهوه. وذلك قال مجاهد في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، كيف يصرف عن آيات؟ قال مجاهد مفسر كبير تابعي، قال: أحرمهم فهم القرآن، يحرمون، أحرمهم فهم القرآن، لا يفهم القرآن. هو نفس الموضوع هنا، لأن أعرض عن آيات الله اتخذها هزؤا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لم يعد هناك مجال لقبول هؤلاء الهدى، لماذا؟ لأن منافذ الهدى أغلقت. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لن يهتدوا إذا أبدا. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه الآية قد تكون مخصصة، قد يكون عام الذي يراد به الخصوص، لأن كثيرا من الناس كانوا رافضين وكانوا يستهزئون وفي الآخر عادوا ورجعوا، فقد يكون من العام الذي يراد به الخصوص. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم وعد لن يجدوا من دونه موئلا. أرى أن الوقت قد داهمنا ولم يعد لا نستطيع أن نواصل تفسير هذه الآية الباقية لأن الوقت كما قلنا قد وصل، فنكتفي بما ذكرنا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.